الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الخصومات ولعله الأخير. قال: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. وصله ابن مسعود في الطبقات بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر قامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهم فأبينا، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلى بيت أبي، يخرج إلى بيت أبي قحافة، يعني أم فروة، فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعنا بذلك. وصله إسحاق بن رهوي في مسنده من وجه آخر عن الزهري، وفيه: فجعل يخرجهن امرأة وهو يضربهن بالدرة. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. غرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها، فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعاصي من باب الأولى، ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللداد ما يقتضي ذلك. هذا فقه عظيم من البخاري، إذ أن أصحاب الخصومات قد يلتقون عند القاضي، ومن إليه فإن ترك كل منهم يقول ما يريد يفعل ما يريد يحصل اللغط، لكن على الإنسان أن يؤدب، فإذا لم يؤدب وينزجر عن اللغط أخرجهم، حتى إذا جاءوا إلى مجلس آخر كل منهم قد لزم الأدب الشرعي. قال: باب دعوى الوصي للميت، أي أن الوصي يقوم مقام الميت في حقوق ورثته. قال الحافظ: أي عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق. ذكر فيه حديث عائشة في قصة سعد بن زمعة. قال ابن المنير: ما ملخص دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيها. وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع. قال: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر إلى ابن أمية زمعة فأقبضه فإنه ابني. إذا قدمت أن انظر ابن أبي زمعة فاقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمه وابن أمة أبي، وولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجب منه يا سودة. هذا حديث عظيم يدل على أن باب الخصومات يقضى فيه بالأحكام الشرعية، وإن كان الباطن قد يكون خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. تقضى بالبينات، ما يأتي إليك اثنان يختصمان في شيء وتذهب تقضي بينهم بما في نفسك أو بما في هواك، وأحدهم قد جاء بالبينة وآخر ما عنده بينة. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر في شبه هذا الغلام وجده بعتبة بن أبي وقاص، لكن الواقع أن هذا الغلام ولد في بيت زمعة من أمة زمعة على فراش زمعة، والولد للفراش وللعاهر الحجر. فلو قدر أن رجلا زنى بامرأة رجل، والقرائن كثيرة على أنه منه هذا الحمل أو هذا الغلام، لا يخرج من نسب أبيه الذي ولد على فراشه إلا باللعان، ولا يدخل في نسب الزاني، إما أن يبقى في نسب من ولد على فراشه إذا لم يلاعن، وإن كان في نفس الأمر هو ولد للزاني، وإما أن يلاعن الزوج فيخرج عن نسبه ويلحق بأمه ولا يلحق بالزاني، لأن الزاني دمه يعني لا عبرة بمائه، ماؤه غير محترم. فلذلك نقل بعضهم عن الشافعي أنه يحل بنت الزنا، وهو لا يحلها كما رجح ذلك ابن القيم وغيره، ونقل نقولات كثيرة أخونا الشيخ أبو بشير في كتابه إرشاد الثقات إلى النساء المحرمات، لكن فهم من كلامه لأنه قال ماء الزاني لا عبرة به ولا تجري به الحرمة، لا تجري به المحرمية. فهذا عبد بن زمعة يخاصم في أمة أبيه التي ولدت غلاما، وسعد بن أبي وقاص يخاصم في غلام ذكر أخوه أنه منه. وتعلمون هذا كان في زمن الجاهلية، يتعاطى الناس هذه الأمور ويطلب بعضهم ما كان من نسبه. فلما اختصموا حكم عليهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قامت به الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. ذا قال ولدي، عتبة يقول ولدي، علم أنه قد جاء هذه المرأة وحملت منه، لكن ابن زمعة قال أخي. ما القرائن؟ ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، عنده الأدلة الشرعية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فلم يقل هو ابن عتبة، قال هو لك يا عبد بن زمعة، ولم يقل هو ولد أبيك يعني أصيلته من ماء أبيك، إنما قال ولد للفراش، أي أنه ينسب إلى أبيه ويرث منه إلا إذا لاعن منه. وللعاهر الحجر، جاء في بعض الروايات وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة من باب الاحتياط ونحو ذلك. قال باب التوثيق ممن تخشى معرته، باب التوثق ممن تخشى معرته، يعني تتوثق من الإنسان حتى لا يقع الفساد بسبب مخالطتك له، أو كذلك ربما يقتلك بعضهم، ربما يقفز على خصمه. ولذلك إذا دخل الخصمان عند القاضي تؤخذ أسلحتهم وتؤخذ ما في أيديهم من الأدوات التي قد يقفز بها بعضهم على بعض. فلا بد أن الإنسان يتوثق وينتبه، لا سيما عند المساببة، عند المخاصمة، أنت تخاصم وذاك يلطمك، فكن منتبها متحرزا. قال وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض. فصله ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية من طريق حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبل، فذكره هو الكبل أو الكبل بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها لام هو القيد. يقولون الآن في السلك كيبل، كأنه مأخوذ من هذا، وهذا أثر عظيم يدل على أهمية أطر الطالب على طلب العلم وعلى الإلزام له، لا سيما الصغير قد لا يعلم المصلحة الشرعية فلا يبالي، وربما يرى أن أباه قد ضيق عليه وآذاه حين يأمره بطلب العلم ونحو ذلك. فالإنسان إن استطاع أن يؤدب بالترغيب والترهيب فعل، ولا يصل إلى مسألة الضرب، مسألة الرابط، لا سيما إذا كان المجتمع لا يتقبل مثل هذه الأفعال. ربما الآن إذا ربطت ولدك أن يصاب بالحالة النفسية، بالجنون، أولا لنظرة الناس إليه، ثانيا لعدم تقبل المجتمع لمثل هذا التأديب، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والضرب أيضا ينبغي إن ضرب الإنسان ألا يضرب ضربا مبرحا. وأما ابن عباس فكان عبده مولاه ملك يمينه، فأراد أن يؤدبه رجا فيه الخير، رجا فيه الخير لحفظه، أراد أن يحفظ علمه وينشر علمه. وانظر كم استفاد ابن عباس من هذا المولى، وكم استفاد ابن عمر من نافع. فإذا استطاع الإنسان أن يحبس، ولا أقصد الحبس الحسي، من يستفيد منه ويبلغ عنه كطالب يرقبه في البقاء ويحبب إليه البقاء عنده حتى يأخذ عنه علما ويفيد ويستفيد إلى غير ذلك، فليفعل. يعني كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه. فانظروا إلى شيخنا مقبل رحمه الله، نفعه الله بطلابه، مع أن الشيخ مقبل رحمه الله من أقل العلماء، يعني تفرغا للتأليف، ومن أقل العلماء آلة لنشر العلم والخير. كان الشيخ من باز عنده الإذاعات، عنده الصحف والمجلات، عنده اللقاءات، كان في مرتبة وزير، يستطيع أن يصل إلى ما لا يصل إليه غيره. كان الشيخ الألباني عنده من التفرغ الشيء الكثير، وشيخنا مقبل رحمه الله يعني نشر الله عز وجل علمه وظهر خيره لكثرة طلابه ولقيامهم بالأمر في حياته وبعد موته. فلا تكاد تجد محاضرا إلا لا سيما في اليمن، أو من كان قد درس في اليمن، إلا ويقول وصحاه شيخنا وقال شيخنا وفعل شيخنا. فالشاهد أن الإنسان إذا وجد الطالب النجيب لو استطاع أن يسجنه عنده سجنه، بزوجه إن كان له بنات زوجه وجعله يلازمه، أو بنفقة إن كان يحتاج إلى نفقة، أو بترغيب أو بنحو ذلك. وما هو خاسر، والله ليس بخسارة لو تعطي طالب العلم من ماء المقل وهو طالب علم. لابد أن ترى أثر هذا التتلمذ وهذا الخير. وأيضا الطالب لا يستصغر نفسه. انظر إلى عكرمة في يوم من الأيام مربوط في جانب سارية وإذا به إمام يأتيه العلماء منها هنا ومنها هنا يسمعون منه، وفيه فضيلة تعلم القرآن والسنن والفرائض. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير، فذكر الحديث فقال أطلقوا ثمامة. الحديث طويل وسيأتي قد تقدم في الربط في السواري المسجد وسيأتي في المغازي. الشاهد منه هنا يعني ربط من يخشى معرته وتخشى أذيته أو يخشى شروده وهروبه. قال رحمه الله باب الربط والحبس في الحرم، يعني أن هذا لا بأس به، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في حرم المدينة. قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. وسجن ابن الزبير بمكة. قال الحافظ كأنه أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاووس فعند ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه كان يكره السجن بمكة ويقول لا ينبغي البيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. فأراد البخاري معارضة قول طاووس بأثر عمر وابن الزبير وصفوان ونافع وهم من الصحابة، وقوى ذلك بقصة ثمامة. قال عن عكرمة قال لابن عباس انطلق فافتئ بالناس وأنا لك عون. قال فقلت له لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال فانطلق فأفتهم، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عنك 3 مونة الناس. وقال الفرصدق بن جواس كنا مع شهر بن حوشب بجرجان فقدم علينا عكرمة فقلنا لشهر ألا نأتيه؟ فقال ائتوه، فإنه لم يكن أمة إلا كان لها حبر، وأن مولى ابن عباس حبر هذه الأمة. قال عباس الدوري عن ابن معين مات ابن عباس وعكرمة عبد لم يعتقه فباعه علي بن عبد الله بن عباس ثم استرده في رواية غيره واعتقه. قال عبد الصمد بن معقل لما قدم عكرمة الجند أهدى له طاووس بخسا ب60 دينارا فقيل له، فقال أتروني لا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاووس ب60 دينارا؟ وقال العباس بن أصحاب المروزي كان عكرمة أعلم شاكرد ابن عباس، ما أدري إيش معنى هذه بالتفسير، وكان يدور البلدان يتعرض تهذيب التهذيب. جزاك الله خير. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعد بن أبي سعيد سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. وسجن ابن الزبير بمكة وصله خليفة بن خياط في تاريخه وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني وغيرهما من طريق وغيرهما من طرق منها ما رواه الفاكهي من طريق عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد يعني بن الحنفية قال أخذني ابن الزبير فحبسني في دار الندوة في سجن عارم فانفلت منه فلم أزل أتخطى الجبال حتى سقطت على أبي بمنى. وفي ذلك يقول كثير عزة يخاطب ابن الزبير تخبر من لاقيت أنك عابد بل العابد المظلوم في سجن عارمي. وذكر الفاكهي أنه قيل له سجن عارم لأن عارما كان مولى لمصعب بن عبد الرحمن بن عوف فغضب عليه فبنى له ذراعا في ذراع ثم سد عليه البناء حتى غيبه فيه فمات فسمى ذلك المكان سجن عارم. قال باب في الملازمة. الملازمة صورتها أن يكون لك حق عند غريم فتطالبه به فيأبى أن يعطيك فتلزمه، إن ذهب الدكان تبعته، وإن ذهب السوق تبعته، تطالب بحقك وربما تطلب عدم البيع منه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعضهم لم يجوزها وبعضهم جوزها كما ترى صنيع البخاري باب في الملازمة، ولم يذكر ترجيح فيها، لكن الذي يظهر أنه يذهب إلى جوازها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن جعفر الليث عن جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين فلقيه فلزمه، استدل بهذه اللفظة، فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب، وأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. قال: كان لرجل من التجار صاحب عين على رجل من الجند مال، فخرج عطاء الجندي ولم يقضي صاحبه، فأرسل إليه التاجر غلامه يلزمه، وعلى الغلام كساء أحمر فلزمه، فجعل الرجل يتلو، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والغلام يتلو: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلما طال ذلك على الرجل واشتد إلحاح الغلام عليه، أتى صاحبه فقال: منع الرقاد فما أغمض، منع الرقاد فما أغمض ساعة من غم تعذيب الكساء الأحمر، يتلو التي فيها الأمانة منهما لؤما، وأتلو آية المتيسر. فضحك الرجل ووهب له ما كان عليه من دينه. قال أبو اليقظان: كان الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب الشاعر يسلف الناس، فإذا حل ماله ركب حمارا اسمه شارب الريح، فيقف على غرمائه ويقول: بني عمنا ردوا الدراهم، إنما يفرق بين الناس حب الدراهم. باب التقاضي أي المطالبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، يعني يجمع الحطب، وربما اشتغل في صناعة الحديد نحو ذلك، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. يعني هكذا اللئام دائما يمسكون باليد التي تؤلم، كما يذكر المثل يقول: فلان يمسكك باليد التي تؤلمك، فيستغل اللئيم الفرصة لإذلالك أو لجرك. فانظر العاص بن وائل ما وجد ما يضغط به على خباب إلا أن قال: ما أقضيك حتى تكفر محمد. مسكين مسكين لرغبته في الدنيا وحرصه عليها، ظن أن هذا الصحابي يكفر بمحمد من أجل دنانير أو دراهم، ما يدري أن الصحابة رضى الله عليهم تركوا الدنيا بحذافيرها من أجل الدين، وما يدري أن الصحابة عندهم دينهم مقدم على كل شيء. وفي ترجمة خبيب رضي الله عنه أنه قيل له: أتتمنى أن يكون محمد في مكانك ولم يصبك شيء؟ قال: والله ما أتمنى أن يكون في الشوكة وأنا في مكانه شوكة، مع أنهم يقدموه للموت. فالشاهد أن أهل الإسلام عرفوا قيمة الإسلام. المسألة ما هي مسألة أطمع، مسألة دنيا، المسألة مسألة: ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لسعيها راضية، هم قد رضوا أعمالهم في الدنيا، ويوم القيامة حين تظهر لهم بركة هذه الأعمال يرضون أيضا صنيعهم. لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله، وأظن أنه قالها له هو يبتسم كالساخر منه بهذا العرض السخيف، يعني مقابل دنانير يطلب منه يكفر بمحمد. والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. هذه كلمة شديدة عليهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالنشور، وكذلك الموت يزعمون أنه الدهر، والليالي والأيام هي التي تأخذ بهم وبأرواحهم. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. قال هذا أيضا من قبيل السخرية. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. أي حقا أن هذه الآلهة سيكفر بها عبادها، لكن متى؟ حين لا ينفعهم الكفران، لأنها تكون شاهدة عليهم وتقع بينهم البراءات. فالشاهد أن الإنسان قد يتقاضى من عنده له حق، وينبغي لمن كان عليه حق أن يؤديه، ولا يحمله الكبر أو التعاظم على عدم رد الحقوق إلى أهلها. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: خاتمة اشتمل كتاب الاستقراض وما معه من الحجر والتفليس وما اتصل به من الإشخاص والملازمة على 50 حديثا، المعلق منها 6، المكرر منها فيه وفيما مضى 38 حديثا، والبقية خالصة. وفقه مسلم على جميعها سوى حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، وحديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا، وحديث لي الواجد، وحديث ابن مسعود في الاختلاف في القراءة، وفيه من الآثار عن الصحابة من بعدهم 12 أثرا. والله أعلم. كان الانتهاء من هذا الدرس في ليلة 7 من صفر 42 و400 ألف، وبعده إن شاء الله كتاب اللقطة.